بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال 22 بعد 200. يقول السائل: هل يكبر الإمام من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال: إن كان علمهم، أي علم المصلين الأحكام، فيكبر عند الرفع، وإن لم يعلمهم فعند القيام حتى لا يشوش عليهم. إن كان علمهم يعني أحكام الصلاة ومتابعة الإمام وعدم مسابقته، فيكبر الإمام عند رفعه من السجود، أي من السجود إلى الجلسة إلى الاستراحة، ثم ينهض بدون تكبير. قد كبر، وإن لم يعلمهم فيكبر عند القيام، يعني معناه يرفع من السجود إلى الاستراحة بدون تكبير، ثم عند نهوضه يكبر حتى لا يشوش عليه، وهذا في حق الإمام. أما في حق المؤتم والمنفرد فيكبر عند رفعه من السجود إلى الاستراحة، ثم ينهض على الاستراحة بدون تكبير وقد كبر. طيب، تفضل.
السؤال الثالث عشرين بعد المئتين: إذا كان الإمام يجلس في الاستراحة متى يكبر؟ الجواب: عند فرق من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا حكم المؤمنين أنه يجلس في الاستراحة ولم يختلف عليه إذا كبر بعد فرق من السجود.
أيام انظر الفلل الإبريزية 4 مجلدات في التعليق على صحيح البخاري. هذا السؤال 23 بعد 200 يقول السائل: إذا كان الإمام يجلس للاستراحة متى يكبر؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال: عند الرفع من السجود، وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام، وإذا علم المأمومين أنه يجلس للاستراحة ولم يختلف عليه إذا كبر كبر بعد الرفع من السجود، يعني هذا هو خلل السعار الصالح نفسه، يعني معناه أن المنفرد يكبر عند رفعه من السجود للاستراحة، وكذلك المؤمن. أما الإمام فعلى هذا التفصيل حتى لا يشوش على الناس، إذا كانوا يفهمون إذا كبر من رفعه من السجود للاستراحة سيفعلون ما فعل فلا بأس، وإلا يكبر في حال نهوضه أو بعد قيامه من الاستراحة حتى لا يشوش عليه. والناس كما تعلمون الناس يتغيرون، حتى لو علمنا مجموعة فترة أتغيرهم، فلو أن الإمام يجعل التكبير إذا نهض، وهم من كان يعرف السنة فيرفع للاستراحة ويقول كبير، وبعضهم ما يعرف الاستراحة يتركها، فيكون الإمام قد سبقه حتى لا تحصل مسابقة إلى المؤتمر للإمام. تفضل.
أحسن الله عليكم. السؤال الرابع يسأل عن السؤال: ما حكم نزل الليل أو التوقيت بين يدي المصلي؟ الجواب: لا بأس بحديث عائشة.
هذا السؤال الرابع والعشرون بعد المئتين، يقول السائل: ما حكم مد اليدين أو الرجل بين يدي المصلين؟ قال الشيخ: لا بأس لحديث عائشة، يعني إنسان يصلي وأنت بين يديه أمامه أو أي شخص، فمد رجله، وإذا بهذا المصلي يصلي إلى رجلي هذا المطيع، إلى رجله أو إلى رجليه أو إلى يديه. فقال الشيخ: لا بأس لحديث عائشة، أي في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل وهي مضطجعة أمامه اضطجاع الجنابة، هذا لا بأس. وقد جاء في الحديث النهي عن الصلاة إلى النائم والنهي عن الصلاة إلى المتحدث، أما إلى المتحدث فهذا يحمل على أن المتحدث مواجه للمصلي، أما إذا كان المصلي يصلي إلى ظهر المتحدث لا بأس. والصلاة إلى النائم قد تحمل على الكراهة، النهي عن الصلاة إلى النائم تحمل على الكراهة لحديث عائشة أنه صلى إليها وهي نائمة بين يديه، وفرق بين نائمة وبين مارة، المارة مرة إذا مرت تقطع الصلاة، لكن هذه لم تمر، هذه نائمة أو مضطجعة صلى إليها فلا بأس. والله المستعان. وهذا السؤال الخامس والعشرون بعد المئتين: هل هناك دليل يمنع من الصلاة إلى النار، يعني إلى جهة النار؟ قال الشيخ: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعباد النار. الدرس الثاني الذي بعده:
سؤال: جماعة صلاة المسلم وهم كافرون تنور، هل هل هي تعرف تعريف التنزيل؟ الجواب انه عند اهل العلم التنزيل.
السؤال هذا متعلق بالذي قبله. يقول السائل: كراهة صلاة المسلم وقدامه التنور، يعني يصلي إلى التنور والتنور يشتعل بالنار، هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيل؟ قال: كراهة تنزيل. وبعض الناس التبس عليه هذا الأمر حتى صار ما يخلي الفانوس أمامه، إذا الفانوس يقول لا علقوا لا تصلوا أمام المصلي أو الإفريق أو الغاز. وبعضهم حتى السحاري واللمبة حق المفرون التي تشير أن المفرون مفتوح، بس هذا يكسر. وإلا كان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام ومر في النار بين يديه ومر في الجنة بين يديه ويصلي، الشاهد مرور النار ويصلي. والفرق هو النية، الفرق النية. المجوسي يعبد النار ويصلي للنار ويركع ويسجد للنار صار كافرا مشركا، لكن انت تعبد الله وتصلي لله، وكون الفانوس امامك فقط لاجل الاضاءه يضيء المكان، فانوس او اتريك او القاز او هناك نار اذا كان الجو وارد الدفاية وغيرها، انت ما عرفت ان هذا الركوع وهذا السجود في النار انما هو لله عز وجل. الفرق هو النية بين المسلم وبين المجوسي. وهكذا لو كانت البقرة امام المصلي تصلي انت وبين يديك سترة مثلاً بلوكة، وراء هذه السترة توجد بقرة، فأنت تصلي لله عز وجل ما تصلي للبقرة، بخلاف عباد البقرة نيتهم أن هذه العبادة للبقرة، فصاروا كفارا مشركين بالنية مع الفعل. لكن أنت تصلي لله عز وجل، وكون الثور أمام السترة أو البقرة هذا ما يعني، فأنت ما أردت بصلاتك إلا الله. والله أعلم.
في السؤال السابق
للشيخ
السؤال: هل يؤثر مع الإمام الأول في صلاة التراويح أم في صلاة القيام؟ هل جرب مع الثاني مثل؟ قلت محمد ثم أخذ إلى ذلك لتأريخ 30-45 أشهرية فلم يؤثر مرتين.
هذا السؤال 27 بعد 200 يسأل السائل عن صلاة الوتر في المسجد الحرام حين كانوا يصلون وترين في رمضان في العشر الأواخر منه، فكان إمام التراويح يوتر وإمام التهجد في آخر الليل كذلك يوتر، فحصل هذا الإشكال في حق من كان يحضر الصلاتين صلاة التراويح وصلاة التهجد، هل يجعل وتره مع الأول أو مع الثاني أو مع الاثنين؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه: مع الثاني يوتر، مع الثاني يعني عملا بالحديث يجعله آخر صلاتكم بالليل وترا، تجعل الوتر آخر صلاة الليل. قال أبو محمد جامع هذه الفوائد، ثم عدل ذلك بتاريخ 30/5/1411 هجرية، فلم يوزروا مرتين، يعني ما صار الوتر إلا مرة واحدة وهو الذي يكون في آخر الليل في التهجد، وهذا بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان. وذكره لهذا التاريخ يحتمل أنه وقت تاريخ القرار، كتابة القرار، وإلا رمضان شهر 9 شهر 5، لكن قد يكون حصل كتابة القرار في هذا التاريخ في شهر 5 جمادى الأولى آخر الشهر، وقد أحسن بهذا. هذا هو الصواب، أن المسجد يكون مرة واحدة بما أنهم في مسجد واحد، المسجد واحد فالوتر واحد، والإنسان معرض للخطأ لأنه بشر وليس بمعصوم، والعصمة للأنبياء والرسل وللملائكة، أما البشر فقد جاء في الحديث كل بني آدم خطاء، وخير خطائين التواب، فالإنسان معرض للخطأ، فكان هذا خطأ نتج عن اجتهاد، بما أنه علماء والعالم إذا اجتهد وأصاب له أجرا وإذا أخطأ له أجرا، فكانوا يوزرون مرتين ويقنطون مرتين، قنوت الوتر في أول الليل وقنوت الوتر في آخر الليل، وأيضا كان عندهم دعاء ختم القرآن مستقل في آخر ركعة من التراويح وفي آخر ركعة من التهجد، والأذان كذلك، والأذان كان في المدينة بل وفي مكة، بس مكة قديمة قليلا، كان كل مئذنة لها مؤذن ومكبر صوت، فهذا يكبر وهذا يكبر يؤدي الأذان، أذان الصلوات، إلا المغرب صفا كلها بسبب لأن الوقت ضيق. ثم عدل في مكة وبقي في المدينة، بقي في المدينة فترة حتى أنا لحقت هذا، عدة أربع مؤذنين ومؤذن المكبرية، يعني خمسة مؤذنين إلى تقريبا 1420 هجرية ألغي وصار على لمعة، وصارت المنارة كلها مشروفة على أذان على مؤذن واحد. هذا هو الصحيح، لأنه مسجد واحد، وهذا كان يفعل قبل وجود المكبرات الصوت، يعني هو موروث من قليل بحكم اتساع المسجد، المسجد واسع والناس يكفرون فيه، وله تلك المآذن، وكان المؤذن يؤذن بدون مكبر صوت قبل أن تأتي مكبر الأصوات، فكان في كل منارة يؤذن يسمع الناس في الجهة التي هو فيها، وكان يؤذن في المنارة ويطلع ويدور عليها. لماذا جعلوا هذه البلكونة أقل منارة؟ من أجل أن المؤذن يدور فيها، يجعل صوت إلى هذه الجهة وصوت إلى هذه الجهة وصوت إلى هذه، سمع الناس، فجعلوا البلكونة في المنارة. فلما جاءت مكبرات الصوت استغنى الناس عن الصعود إلى المئذنة، فصار يؤذن في أسفل المنارة، لكن المفروض يخصه ويخصه منارة هذه. جلسوا على هذا الحال، ثم أصح الله الأحوال، والإنسان لا يزال يتعلم حتى يموت، العالم والطالب والعامي الكل يتعلم ويستفيد ويتعلم ويستفيد، وهذه هذا الحياة العلمية. إيش هي الحياة العلمية؟ إلا أنك تزداد بالعلم، كل يوم كل يوم ما ينفع الآخر علمه يزداد في التوحيد العقيدة في القرآن في الحديث في المسائل العلمية وإلا كنت راكدا جاملا الذي ما يحصل تغير مع أنه راكد ما عنده حياة علمية وهذا هو الذي حصل أيضا للأئمة في نتيجة الفضل عدة روايات عن الإمام أحمد وروايات عن مالك بن مالك وأقوال الشافعي وأقوال أبي حنيفة هو من هذا التجدد العلمي التجدد العلمي كان يقول بقول ثم ما بعد تبين له خطأ على القول فعدل عنه إلى قول آخر وربما أيضا قول ثالث على فترة وقول رابع ولا ينبغي للعامي أن ينكر على العالم في هذه الحالة ما ينبغي لأن العلم يتجدد تطلع على أشياء تقف على مسائل تظهر لك أمور ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما وهكذا العالم وهكذا الطالب وحتى العامي ينبغي أن يزداد من الخير ويزداد من العلم ويزداد من التفكر أما إذا بقي الإنسان راكد على ما هو عليه قد تكون على خطأ أنت بشر مهما كان وأنت راكد على هذا الخطأ في حال بعض الناس سنة تأتي وسنة تروح وسنة تأتي وعشرات السنين والجهية محلوة يعني مع أنه راكد ما حصل تجدد اللحية محروقة الإسلام الحاصل الدخان في فيها أنقاط الفم هذا يعتبر ركود ما عنده حركة علمية ما عنده نشاط علمي نشاط دعوي وربما يموت على هذه الحالة على الجمود والركود يعني لنفترض أنه كان يحرقها جهلا يحصل هذا جهلا خطأ تقليلا ظانا أن من حلقها لا إثم عليه طيب ويستمع على هذا ثم تبين له أن حلقها من الكبائر وأن إعفائها واجب والأدلة تدل على وجوب إعفائها وتحريم حلقها فلما لا يمشي مع الأدلة ويتطور مع العلم الشرعي الركود متعذر إلا أن يكون ركود على الحق فهو شيء طيب راكد لكن على الحق فهذا أمر طيب أما راكد على الخطأ راكد على الباطل هو يضر نفسه في حال هذا يضر نفسه هو الله سبحانه ثم كما سمعتم يعرض المؤذن واحد في المدينة لحفلة لمكة لكن مكة كانت سبقت من فترة وهذا تقريبا الله أعلم يعود إلى العلم القائم يعني يختلف العلم من إمام مسجد وخطيب إلى هذا يعني ويطور أشياء وهذا والثاني يكون راكب على أشياء وبحسب أيضا المناهج والموارد فإنسان منهج التقليد خلص يبقى راكب على التقليد وآخر منهجه البحث عن الحق فهذا المنهج البحث عن الحق يتطور بحسب وقوفه على الحق والله أكبر
السؤال الثاني يقولون بعد الأذين سؤال من أين من نجاة ثم نسية ثم صلى الجواب صلاته صحيحة الجاهل
هذا السؤال الثاني والعشرون بعد المئتين سئل الشيخ رحمه الله عمن علم بالنجاسة ثم نسي وصلى وهي عليه قال صلاته صحيحة كالجاهل هو ما قال أنه صلى على غير ظهر كله على غير يعني فرق بين إنسان نسي فصلى وعلم الجنابة أو صلى وهو على غير وضوء، مثل هذا يقال تعيد الصلاة، صلاة ما بعضها، لأنه ما عنده الوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. إذا كان جنبا يقال له اغتسل وتعيد الصلاة، وإذا صلى على غير وضوء يقال له توضأ وتعيد الصلاة. لكن هذا المسؤول عنه هذا ليس بجنب، وهو على وضوء توضأ فقط، النجاسة في الثوب أو في البدن أو في البقعة، لكنه في حال أدائه للصلاة كان ناسيا فقال صلاة صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقول إن نسينا هذا هو النسيان، وقوله أو أخطأنا هذا هو النسيان. لو كان يجهل حكم إنسان صلى ويجهل أن الصلاة ما تصح إلا بطهارة الثوب مثلا، وصلى بثوب فيه نجاسة بول طفل أو طفل، لكن بعد ذلك عرف فيه طهارة الصلاة صحيحة لأنه تعرض ولست على جنابة، ومن الآن صاعدة تنتج إذا أصابك بول طفل أو طفلة تزيل هذا البول، إن كان الطفل رضيع ما أكل الطعام فرشه ورشه، وإن كان قد أكل الطعام فأصبر كما يوصل بول الجارية. فقال صلاة الظهر كالجارية. وهذه الأسئلة كلها في محلها، والناس بحاجة إليها، الناس يحتاجون لها حتى يعرفوا دينهم وحتى يعبدوا الله على بصيرة. فإن البعض من الناس قد يصلي وهو جنب لأنه ناس، وبعد أن انتهى من الصلاة عرف، بعضهم يقول صلاتك صحيحة ما عليك أنت كنت ناس. والله علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو احتج بالآية في غير محلها، ما عليك شيء من حيث الإثم كونك صليت وأنت على جنابة، عليك مرفوع عنك، لكن الصلاة ما أديتها. فلو صلى إنسان متعمد وهو جنب هذا ارتكب محرما، ومن أهل علما يحكم عليه بالكفر أنه مستهزئ بالدين، لكن أنت ناسي ما عليك كونك صليت وأنت على غير وضوء أو على جنابة لأنك ناسي، لكن الصلاة ما أديتها لأن من شرطها الطهارة، والطهارة هنا مفقودة. فإذا كان جنبا لا بد أن تصل أصل جنابة وتريد الصلاة، وإذا كان على غير وضوء يتوضأ ويريد الصلاة، والأولى ملغية والإثم مرفوع عنه لكونه كان ناسيا. والله موفق. القي قد مر عليكم على ما مضى من كلام الشيخ أنه نجس، فيحتاج لدينه إذا فأعطل في ملابسك تؤصل القي، أو خرج القي على ملابسك قيلت أنت فتؤصل. فإن عم صبر يقول إذا احتلم في بلاد باردة وهو مسافر يريد أن يصلي وما هو قادر يستعمل الماء من البرد ما قدر يغتسل، هذا إذا كان عاجبا عن استعمال الماء يتيمم. نعم يقول يمكنه أن يتوضأ، أما العصمة يقدر لا يتوضأ لأنه على جنابه. وإنما يتيمم ضربة واحدة بكفيه في التراب ويمسح بها وجهه وكفيه ويصلي. وبعد ذلك إذا وجد ما يسخن الماء أو تلطف الجو يجب عليه أن يغسل أصبع الجنابة، رفع أصبع يده ذما. وأما الصلاة فقد أداها، الصلاة قد أداها. فالله أكبر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال التاسع والعشرون بعد الحديث، قال الشيخ عبد الله بن مانع: سألت شيخنا من لم يستطع القيام إلا من تكلم على أمر، هل يجوز؟ الجواب نعم، لأنه مستطيع.
هذا السؤال التاسع والعشرون بعد المئتين. سأل جامع هذه الفوائد والمسائل الطيبة الشيخ ابن عبد الله عليه، قال: من لم يستطع القيام إلا معتمدا على عصا، فهل يلزمه القيام؟ قال الشيخ: نعم، لأنه مستطيع. وهذا في حق الصلوات المفروضة، لأن النوافل أنت بفيها، صلاة النافلة والرواتب وقيام الليل والتراويح والضحى، إذا قام فهو أفضل. وإذا صلى قاعدا بغير عذر فله نصف الأجر، وإذا صلى قاعدا بالعذر فأجره كهنة. لو كانت نافلة وصلها قاعدا لكنه محظور، عند الحكم للقيام للصلاة قائم لكنه ما قبل، فيقال له الصلاة قائمة كأنك صليت قائما. أما بالنسبة للقيام من فريضة فإن القيام لها ركن من أركان الصلاة، كما قال الله: وقوموا لله قانتين. فلا يصح هذا الركن إلا عند العين على المستطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فجهد قائما. لكن قد يستطيع مع الاعتماد على العصا، فيقال إذا يعتمد على العصا على عصا ولا على عصاقين وإلا على كرسي أو على الجدار. أما ما دام إذا قام معتمدا استطاع أن يؤدي هذا الواجب وهو قائم يصلي الركعة. تفضل.
جزاكم الله خيرا. السؤال هل وجود المكيفات في هذا العصر تقتضي تأديب صلاة الظهر وعدم الإدراك بها؟
السؤال الثلاثون بعد المئتين، يقول السائل: هل وجود المكيفات يعني في المسجد في هذا العصر تقتضي تعجيل صلاة الظهر وعدم الإدراك بها؟ قال الشيخ: لا، فضل الحارة. والكلام هنا على صلاة الظهر، لأن الإدراك هو خاص بها إذا كان وقت الحرب الشديد. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإبراج لصلاة الظهر، يعني تؤخر مع الناس جماعة يأخرونها حتى يتلطف الجو ثم يصلونها. فقال: وجود مكيفات المساجد ما يكفي، بغي الطرقات حارة. لكن أنت مرتبط بصلاة الجماعة، الآن هذه السنة قد تكون محفوظة نظرا لقلة العلم ولكثرة الجهل، هي الآن ما هي مطبقة، وأنت مرتبط بالناس فلا تصلي وحدك، وإنما تكون مع الناس. متى سمعت الأذان لصلاة الظهر تتهيأ، لأن حتى لو كان ما أبردوا أذنوا للظهر في أول وقت الظهر فأنت مرت ربك. قد يحصل لو كانوا في مريم وأهل قرية من أهل السنة طلاب علم، وإذا كانوا عوام لكن ما هم معارضين للعلم، وحصل الإمام نبههم وقال يا إخوان وقرأ عليهم الأحاديث فيما يتعلق بالصلاة الظهر في أيام الحر، في الأيام الحارة، وأن السنة تأخير صلاة الظهر إذا ما شاء الله يصلونها في وقتها وما أخروها، ما أخرجوا عن وقتها، لكن بعدما يعني يذهب جزء من وقت الحر. واتفقوا على هذا رحم هذه السنة فيقال ما شاء الله يذهب الله. لكن أنت مثلا في مدينة وهم يؤذنون أذان واحدا، خلص إذا سمعت الأذان تهيئ لصلاة الظهر. والله ما شاء الله.
السؤال
الواحد الثلاثون بعد المئتين، من أخر الخطة إلى الأخر، الجواب لا يكفر بهذه الشبهة، فتاره من طيب في كتاب الصلاة. هذا السؤال الخالي والثلاثون بعد المئتين، من أخر الظهر إلى العصر، يعني هل يكفر؟ لأن وقت الظهر خرج. قال الشيخ رحمة الله عليه لا يكفر بذلك لأجل الشبهة، ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة، يعني يكون الكفر إذا كان ما هناك شبهة وأخر الصلاة بدون عذر حتى خرج وقتها.
السؤال الثاني والثلاثون بعد المئتين، السؤال من ينام عن صلاة الفجر وهو بين المغرب، الجواب يكفر. قال بعضهم وهو من كفر بترك الصلاة أي لا شك له، والأكثر على أنه لا يكفر لكنه أتى من فرق.
هذا السؤال الثاني والثلاثون بعد المئتين، يقول السائل يسأل في من ينام عن صلاة الفجر وهو دائما له، يعني دائما يتكرر هذا الكلام، هل يكفر؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه يكفر. قاله بعض يعني بعض أهل العلم، وهو من كفر بترك الصلاة حيث لا شبهة له، والأكثر على أنه لا يكفر لكنه أتى منكرا، يعني أكثر ولا معرض أنه فاسد الذي يكتب الصلاة حتى يخرج الوقت بدون عذر شرعي، أكثر أهل العلم على فسقه وعلى أنه كفر دون كفر، يعني كفر أصعب، وأنه أتى بابا من أبواب الكبائر، وبعض أهل العلم على أنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا هو الصواب للأدلة، لكن حيث لا شفاء له ما يكون شبهة، هذا يدل على عظم قدر الصلاة وعلى وجوب العناية بها والاهتمام بها، وأن الله افترضها على عباده في اليوم والليلة الخمس صلوات، وأنها كانت 50، فالله سبحانه وتعالى خفف عن عباده من 50 إلى 5، وأن الواجب على المسلمين وعلى المسلمات العناية بهذه الصلوات والاهتمام بها، وأن العبد أول ما يحاسب عن عمله يوم القيامة هو الصلاة، أول عمل يحاسب عنه يوم القيامة عن صلاة، فإذا كانت ناقصة فالله المستعان، وإذا كانت تامة فهو على خير، وهي أيضا من أواخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، الله الله الصلاة، وما ملكت أيمانه كان يوصي بها في مرض موته، في مرض موته يقول الله الله الصلاة وما ملكت أيمانه، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا كان هذه الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات ومع هذا جاءت ناقصة فهو لما سواها أضيع بالنسبة للصوم والصوم فقط مرة واحدة في السنة، والزكاة كذلك، والحج مرة في العمر. لكن هذا الذي يتكرر في اليوم والليلة ومع هذا صار ناقصا، فكيف بالذي في سنة مرة؟ سيكون النقص فيه من باب أولى، في سنة مرة أو في العمر مرة، فيحرص الإنسان على الصلوات في أوقاتها، وأيضا يحرص على النوافل والرواتب، لأن النقص الحاصل في الصلاة يكمل من النوافل ومن الرواتب، وهكذا النقص الحاصل في الزكاة يكمل من الصدقات النافلة، والنقص الحاصل في صوم رمضان يكمل من نوافل الصيام، والنقص الذي يحصل في حجة الإسلام يكمل من نوافل الحج. كل عبادة من جنسها، كل عبادة من جنسها يكون التكميل من نفس جنسها. الله المستعان. هذا يقول الأخ فتوى الشيخ بن باز من يعرف فتاوى حول الجمعة للسجناء هي في السؤال 174 من المسائل. أي نعم، لكن باقي ربطها. إيش هذا؟ فتوى الشيخ بن باز، ما شاء الله، أبشر، سجلها إن شاء الله. وقفنا على 33 أيضا، 33 بعد 200. طيب غدا إن شاء الله كما عرفتم في مسجد الإمام أحمد بن حنبل في سلخانة، غدا إن شاء الله صباحا. وأما المحاضرة الليلة في مسجد السلام في الربصه. والآن إلى صلاة الإشراق، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فلا مجال لله تعالى
سؤال الثاني يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال 22 بعد 200. يقول السائل: هل يكبر الإمام من يجلس الاستراحة عند الرفع من السجود أم عند القيام؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال: إن كان علمهم، أي علم المصلين الأحكام، فيكبر عند الرفع، وإن لم يعلمهم عند القيام حتى لا يشوش عليهم إن كان علمهم يعني أحكام الصلاة ومتابعة الإمام وعدم مسابقته فيكبر الإمام عند رفعه من السجود أي من السجود إلى الجلسة إلى الاستراحة ثم ينهض بدون تكبير قد كبر وإن لم يعلمهم فيكبر عند القيام يعني معناه يرفع من السجود إلى الاستراحة بدون تكبير ثم عند نهوضه يكبر حتى لا يشوش عليه وهذا في حق الإمام أما في حق المؤتم والمنفرد فيكبر عند رفعه من السجود إلى الاستراحة ثم ينهض على الاستراحة بدون تكبير وقد كبر طيب تفضل
السؤال الثالث بشكل الله من أجله إذا كان الإمام جيد في الاستراحة متى يكبر الجواب عند فرق من السجود وإذا خشي الاختلاف جعلنا بعد القيام وإذا حكم المؤمنين أنه يجب في الاستراحة ولم يختلف عليه إذا كبر بعد فرق من السجود
أيام انظر الفلل الإبريزية أربع مجلدات في التعليق على صحيح البخاري هذا السؤال الثالث والعشرون بعد المئتين يقول السائل إذا كان الإمام يجلس للاستراحة متى يكبر؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال عند الرفع من السجود وإذا خشي الاختلاف جعلها بعد القيام وإذا علم المأمومين أنه يجلس للاستراحة ولم يختلف عليه إذا كبر بعد الرفع من السجود يعني هذا هو خلل السؤال الصالح نفسه يعني معناه أن المنفرد يكبر عند رفعه من السجود للاستراحة وكذلك المؤمن أما الإمام فعلى هذا التفصيل حتى لا يشوش على الناس إذا كانوا يفهمون إذا كبر من رفعه من السجود الاستراحة سيفعل كما فعل فلا بأس وإلا يكبر في حال نهوضه أو بعد قيامه من الاستراحة حتى لا يشوش عليه والناس كما تعلمون الناس يتغيرون حتى لو علمنا مجموعة فترة أتغيرهم فلو أن الإمام يجعل التكبير إذا نهض وهم من كان يعرف السنة فيرفع للاستراحة ويقول كبير وبعضهم ما يعرف الاستراحة يتركها فيكون الإمام قد سبق حتى لا تحصل مسابقة إلى المؤتم في الإمام تفضل
أحسن الله عليكم السؤال الله ورسوله بعد المئتين السؤال ما حكم نبذ الليل أو التوبيخ بين يدي المصلي الجواب لا بأس بحديث عائشة.
هذا السؤال الرابع والعشرون بعد المئتين، يقول السائل: ما حكم مد اليدين او الرجل بين يدي المصلين؟ قال الشيخ: لا باس بحديث عائشه. يعني انسان يصلي وانت بين يديه امامه او اي شخص، فمد رجله، وإذا بهذا المصلي يصلي إلى رجلي هذا المطيع، إلى رجله أو إلى رجليه أو إلى يديه. فقال الشيخ: لا بأس بحديث عائشة، أي في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل وهي مضطجعة أمامه اضطجاع الجنابة، هذا لا بأس. وقد جاء في الحديث النهي عن الصلاة إلى النائم، والنهي عن الصلاة إلى المتحدث. أما إلى المتحدث فهذا يحمل على أن المتحدث مواجه للمصلي. أما إذا كان المصلي يصلي إلى ظهر المتحدث لا بأس. والصلاة إلى النائم قد تحمل على الكراهة. النهي عن الصلاة إلى النائم تحمل على الكراهة لحديث عائشة، أنه صلى إليها وهي نائمة بين يديه. وفرق بين نائمة وبين مارة. المارة مرة إذا مرت تقطع الصلاة، لكن هذه لم تمر، هذه نائمة أو مضطجعة صلى إليها فلا بأس. والله
المغفر.
وهذا السؤال الخامس والعشرون بعد المئتين، هل هناك دليل يمنع من الصلاة إلى النار؟ يعني إلى جهة النار. قال الشيخ: لا، إلا أن يخاف من التشبه بعباد النار. الدرس الثاني الذي بعده. السؤال هذا متعلق بالذي قبله، يقول السائل: كراهة صلاة المسلم وقدامه التنور، يعني يصلي إلى التنور والتنور يشتعل بالنار، هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيل؟ قال: كراهة تنزيل. وبعض الناس التبس عليه هذا الأمر حتى صار ما يخلي الفانوس أمامه، إذا الفانوس يقول له علقوا لا تصلوا أمام المصلي أو الإفريق أو الغاز. وبعضهم حتى السحاري واللمبة حق المفرون التي تشير أن المفرون مفتوح، بس هذا يتوسل. ولا كان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام ومرت النار بين يديه ومرت الجنة بين يديه ويصلي، الشاهد مرور النار ويصلي. والفرق هو النية، الفرق النية. المجوسي يعبد النار ويصلي للنار ويركع ويسجد للنار، صار كافرا مشركا، لكن انت تعبد الله وتصلي لله. وكون الفانوس امامك فقط لاجل الاضاءه يضيء المكان، فانوس او اتريك او القاز، أو هناك نار إذا كان الجو بارد الدفاية وغيرها. أنت ما عرفت أن هذا الركوع وهذا السجود للنار إنما هو لله عز وجل. الفرق هو النية بين المسلم وبين المجوسي. وهكذا لو كانت البقرة أمام المصلي تصلي أنت وبين يديك سترة مثلاً بلوكة، وراء هذه السترة توجد بقرة، فأنت تصلي لله عز وجل ما تصلي للبقرة. بخلاف عباد البقرة نيتهم أن هذه العبادة للبقرة، فصاروا كفارا مشركين بالنية مع الفعل. لكن أنت تصلي لله عز وجل، وكون الثور أمام السترة أو البقرة هذا ما يعني، فأنت ما عرفت بصلاتك إلا الله. والله أعلم. هذا السؤال 27 بعد 200 يسأل السائل عن صلاة الوتر في المسجد الحرام حين كانوا يصلون وترين في رمضان في العشر الأواخر منه، فكان إمام التراويح يوتر وإمام التهجد في آخر الليل كذلك يوتر، فحصل هذا الإشكال في حق من كان يحضر الصلاتين صلاة التراويح وصلاة التهجد، هل يجعل وتره مع الأول أو مع الثاني أو مع الاثنين؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه مع الثاني، يوتر مع الثاني، يعني عملا بالحديث يجعلون آخر صلاتكم بالليل وترا، تجعل الوتر آخر صلاة الليل. قال أبو محمد جامع هذه الفوائد، ثم عدل ذلك بتاريخ 30/5/1411 هجرية، فلم يوتروا مرتين، يعني ما صار الوتر إلا مرة واحدة وهو الذي يكون في آخر الليل في التهجد، وهذا بالنسبة للعشر الأواخر من رمضان. وذكر لهذا التاريخ يحتمل أنه وقت تاريخ القرار كتابة القرار، وإلا رمضان شهر 9 أو شهر 5، لكن قد يكون حصل كتابة القرار في هذا التاريخ في شهر 5 بما ذهب الأولى آخر الشهر، وقد أحسن بهذا. هذا هو الصواب، أن المسجد يكون مرة واحدة بما أنهم في مسجد واحد، المسجد واحد فالوتر واحد، والإنسان معرض للخطأ لأنه بشر وليس بمعصوم، والعصمة للأنبياء والرسل وللملائكة، أما البشر فقد جاءت الحديث كل بني آدم خطاء وخير خطائين التواب، فالإنسان معرض للخطأ، فكان هذا خطأ نتج عن اجتهاد بما أنه علماء، والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجرا وإذا أخطأ له أجرا، فكانوا يوترون مرتين ويقنطون مرتين، ونص الوتر في أول الليل ونص الوتر في آخر الليل. وأيضا كان عندهم دعاء ختم القرآن مستقل في آخر ركعة من التراويح وفي آخر ركعة من التهجد، والأذان كذلك، والأذان كان في المدينة بل وفي مكة، بس مكة قليلة غير، كان كل مئذنة لها مؤذن ومكبر صوت، هذا يكبر وهذا يكبر يؤدي الأذان، الأذان الصلوات، إلا المغرب صفا كلها بسبب لأن الوقت ضيق. ثم عدل في مكة وبقي في المدينة، بقي في المدينة فترة حتى أنا لحقت هذا عدة أربعة مؤذنين ومؤذن المكبرية، يعني خمسة مؤذنين إلى تقريبا 1420 1400 ألغي وصار على ذا معهد، وصارت المنارة كلها مشروطة على أذان على مؤذن واحد، هذا هو الصحيح، لأنه مسجد واحد. وهذا كان يفعل قبل وجود المكبرات الصوت، يعني هو موروث من قليل بحكم اتساع المسجد، المسجد واسع والناس يكفرون فيه وله تلك المآذن، وكان المؤذن يؤذن بدون مكبر صوت قبل أن تأتي مكبر الأصوات، فكان في كل منارة يؤذن يسمع الناس في الجهة التي هو فيها، وكان يؤذن في المنارة ويطلع ويدور عليها. لماذا جعلوا هذه البلكونة أقل منارة؟ من أجل أن المؤذن يدور فيها، تجعل صوت لهذه الجهة وصوت لهذه الجهة وصوت لهذه الجهة، سمع الناس، فجعلوا البلكونة في المنارة. فلما جاءت مكبرات الصوت استغنى الناس عن الصعود إلى المئذنة، فصار يؤذن في أسفل المنارة، لكن المفروض يخصه ويخصه منارة هذه. جلسوا على هذا الحال، ثم أصح الله الأحوال، والإنسان لا يزال يتعلم حتى يموت، العالم والطالب والعامي الكل يتعلم ويستفيد ويتعلم ويستفيد. وهذه أسرار الحياة العلمية، إيش هي الحياة العلمية؟ إلا أنك تزداد بالعلم كل يوم، كل يوم ما ينهي الآخر علمه يزداد في التوحيد، العقيدة، القرآن، الحديث، في المسائل العلمية، وإلا كنت راكدا جامدا. الذي ما يحصل تغير معناه أنه راكد، عنده حياة علمية. وهذا هو الذي حصل أيضا للأئمة في نتيجة الفضل، عدة روايات عن الإمام أحمد، وروايات عن مالك بن مالك، وأقوال الشافعي، أقوال أبي حنيفة، كل من هذا التجدد العلمي. التجدد العلمي كان يقول بقول ثم ما بعد تبين له خطأ على القول فعدل عنه إلى قول آخر، وربما أيضا قول ثالث على فترة وقول رابع. ولا ينبغي للعامي أن ينكر على العالم في هذه الحالة، لا ينبغي، لأن العلم يتجدد، تطلع على أشياء، تقف على مسائل، تظهر لك أمور. ولهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. وهكذا العالم، وهكذا الطالب، وحتى العامي ينبغي أن يزداد من الخير ويزداد من العلم ويزداد من التفكر. أما إذا لقي الإنسان راكد على ما هو عليه قد تكون على خطأ، أنت بشر مهما كان وأنت راكد على هذا الخطأ، في حال بعض الناس سنة تأتي وسنة تدور وسنة تأتي وعشرات السنين والجهية محلوة، يعني معلمه راكب ما حصل تجدد، الجهية محلوة، الإسلام حاصل، الدخان في فيها، أنقاط الفم، هذا يعتبر ركود، ما عنده حركة علمية، ما عنده نشاط علمي، نشاط دعوي. وربما يمول على هذا الحال، على الجمود والركود، يعني لنفترض أنه كان يحضرها جهلا، يحصل هذا جهلا خطأ تقليلا، ظانا أن من حلقها لا إثم عليه، طيب ويستمع على هذا، ثم تبين له أن حلقها من الكبائر وأن إعصائها واجب، والأدلة تدل على وجوب إعصائها وتحريم حلقها، فلما لا يمشي مع الأدلة ويتطور مع العلم الشرعي؟ فالركود متعذر، إلا أن يكون الركود على الحق فهذا شيء طيب، راكد لكن على الحق فهذا أمر طيب، أما راكد على الخطا، راكد على الباطل، هو يضر نفسه في حال هذا، يضر نفسه هو الله سبحانه. ثم كما سمعتم يعرض المؤذن واحد في المدينة لحفلة لمكة، لكن مكة كانت سبقتها من فترة، وهذا تقريبا والله أعلم يعود إلى العلم عن طريق، يعني يختلف العلم من إمام مسجد وخطيب إلى هذا، يعني ويطور أشياء، وهذا والثاني يكون راكب على أشياء، وبحسب أيضا المناهج والموارد، فإنسان منهج التقليد خلص يبقى راكب على التقليد، وآخر منهجه البحث عن الحق، فهذا المنهج والبحث عن الحق يتطور بحسب وقوفه على الحق. والله
السؤال الثاني يقولون بعد الحديث سؤال من أين من نجاة ثم نسيت ثم صلى الجواب صلاته صحيحة الجاهل.
هذا السؤال الثاني من الرسول بعد المئتين سئل الشيخ رحمه الله عمن علم بالنجاسة ثم نسي فصلى وهي عليه، قال صلاته صحيحة كالجاهل، هو ما قال أنه صلى على غير ظهر كله على غيره، يعني فرق بين إنسان نسي فصلى وعلم الجنابة، أو صلى وهو على غير وضوء، مثل هذا يقال تعيد الصلاة، صلاة الباطلة، لأنه ما عنده الوضوء أو الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، إذا كان جنبا يقال له اغتسل وتعيد الصلاة، وإذا صلى على غير وضوء يقال له توضأ وتعيد الصلاة، لكن هذا المسؤول عنه هذا ليس بجنوب، وهو على وضوء توضا فقط، النجاسه في الثوب او في البدن او في البقعه، لكنه في حال ادائه للصلاه كان ناسيا فقال صلاته صحيحه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقول إن نسينا هذا هو النسيان، وقوله أو أخطأنا هذا هو النسيان، لو كان يجهل حكم إنسان صلى ويجهل أن الصلاة ما تصح إلا بطهارة الثوب مثلا، وصلى بثوب فيه نجاسة بول طفل او طفل، لكن بعد ذلك عرف خير صار الصلاه صحيحه لانك تعرفه ولست على جنابه، ومن الان وصاعدا تنتبه اذا اصابك بول طفل او طفله تزيل هذا البول، ان كان الطفل رضيع ما اكل الطعام فرشه ورشه، وإن كان قد أكل الطعام فأصله كما يوصل بول الجارية، فقال صلاة الظهر كالجاهل، وهذه الأسئلة كلها في محلها والناس بحاجة إليها، الناس يحتاجون لها حتى يعرفوا دينهم وحتى يعبدوا الله على بصيرة. فإن البعض من الناس قد يصلي وهو جنب لأنه نائم، وبعد أن نام من الصلاة عرف بعض يقول صلاتك صحيحة ما عليك أنت متناسب. والله علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو احتج بالآية في غير محلها، ما عليك شيء من حيث الإثم كونك صليت وأنت على جنابة، عليك مرفوعا، لكن الصلاة ما أديتها. فلو صلى إنسان متعمد وهو جنب هذا ارتكب محرما، ومن أهل علما يحكم عليه بالكفر أنه مستهزئ بالدين، لكن أنت ناسي ما عليك كونك صليت وأنت على غير وضوء أو على جنابة لأنك ناسي، لكن الصلاة ما أديتها لأن من شرطها الطهارة، والطهارة هنا مفقودة. فإذا كان جنبا لا بد أن تصل أصل جنابة وتريد الصلاة، وإذا كان على غير وضوء يتوضأ ويريد الصلاة، والأولى ملغية والإثم مرفوع عنه لكونه كان ناسيا. والله موفق القي قد مر عليكم على ما مضى من كلام الشيخ أنه نجس فيحتاج لدينه، إذا طاع الطفل في ملابسك تؤصل القي، أو خرج القي على ملابسك قيلت أنت فتؤصل. فإن عم تفضل يقول إذا احتلم في بلاد باردة وهو مسافر يريد أن يصلي وما هو قادر يستعمل الماء من البرد ما قدر يغتسل، هذا إذا كان عاجب عن استعمال الماء يتيمم نعم. يقول يمكنه أن يتوضأ، أما العص ما يقدر، لا يتوضأ لأنه على جنابة، وإنما يتيمم ضربة واحدة بكفيه في التراب ويمسح بها وجهه وكفيه ويصلي، وبعد ذلك إذا وجد ما يسخن الماء أو تلطف الجو يجب عليه أن يغتسل أصل الجنابة، رفع أصبعه إلا في الذمة، وأما الصلاة فقد أداها، الصلاة قد أداها. والله أكبر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال التاسع والشهور الباقي من الدين، قال الشيخ عبد الله بن مانع سألت شيخنا من لم يستطع القيام إلا من تكلم على أمر، هل الجو؟
هذا سؤال التاسع والعشرون بعد المئتين، سأل جامع هذه الفوائد والمسائل الطيبة الشيخ ابن عبد الله، قال من لم يستطع القيام إلا معتمدا على عصا فهل يلزمه القيام؟ قال الشيخ نعم لأنه مستطيع، وهذا في حق الصلوات المفروضة، لأن النوافل أنت بفيها صلاة النافلة والرواتب وقيام الليل والتراويح والضحى، إذا قام هو أفضل، وإذا صلى قاعدا بغير عذر فله نصف الأجر، وإذا صلى قاعدا بالعذر فأجره كهن، حتى لو كانت نافلة وصلى قاعدا لكنه محظور، عند الفضل للقيام للصلاة قائم لكنه ما قبل فيقال له أصل أخاك. كأنك صليت قائما. أما بالنسبة للقيام بالفريضة فإن القيام لها ركن من أركان الصلاة كما قال الله وقوموا لله قانتين، فلا يسقط هذا الركن إلا عند العجز على المستطاع كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فجهد قائما. لكن قد يستطيع مع الاعتماد على العصا في قد يعتمد على العصا على عصا ولا على عصافير والا على كرسي او على جدار. ما دام اذا قام معتمدا استطاع ان يؤدي هذا الواجب وهو قائم يصلي الركعة.
سؤال
هل وجود المكيفات لهذا العصر تقتضي تعزيز صلاة الظهر وعدم الإدراك بها؟ هل الجواب لا؟ السؤال الثلاثون بعد المئتين يقول السائل هل وجود المكيفات يعني في المسجد في هذا العصر تقتضي تعجيل صلاة الظهر وعدم الإدراك بها؟ قال الشيخ لا، فضل الحرم. والكلام هنا على صلاة الظهر لأن الإبراد هو خاص بها إذا كان وقت الحرب الشديد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإبراد لصلاة الظهر لأنه تؤخر مع الناس جماعة يأخرونها حتى يتلطف الجو ثم يصلونها. فقال وجود مكيفات المساجد ما يكفي بغي الطرقات حارة، لكن أنت مرتبط بصلاة الجماعة الآن هذه السنة قد تكون محفوظة نظرا لقلة العلم ولكثرة الجهل هي الآن ما هي مطبقة وأنت مرتبط بالناس فلا تصلي عليك وإنما تكون مع الناس متى سمعت الأذان لصلاة الظهر تتهيأ لأن حتى لو كان ما أبردوا أذنون للظهر في أول وقت الظهر فأنت مرتبط قد يحصل لو كانوا في قرية وأهل قرية من أهل السنة طلاب علم وإذا كانوا عوام لكن ما هم معارضين للعلم وحصل الإمام نبههم وقال يا إخوان وقرأ عليهم الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الظهر في أيام الحر في الأيام الحارة وأن السنة تأخير صلاة الظهر إذا ما شاء الله يصلونها في وقتها وما أخروها ما أخرجوا عن وقتها لكن بعدما يعني يذهب جزء من وقت الحر واتفقوا على هذا رحم هذه السنة فيقال ما شاء الله جزاه الله. لكن أنت مثلا في مدينة وهم يؤذنون أذان واحدا خلص إذا سمعت الأذان تهيئ لصلاة الظهر فالله موفق. أحسن
الله إليك. السؤال الواحد الثلاثون بعد المئتين من أخر الخطبة إلى الآخر الجواب لا يشكر في ذلك لأن الشبهة
هذا السؤال الخالي والثلاثون بعد المئتين من أخر الظهر إلى العصر يعني هل يكفر لأن وقت الظهر خرج؟ قال الشيخ رحمة الله عليه لا يكفر بذلك لأجل الشبهة ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة يعني يكون الكفر إذا كان ما هناك شبهة وأخر الصلاة بدون عذر حتى خرج وقتها تفضل.
السؤال الثاني الثلاثون بعد المئتين، السؤال: من ينام عن صلاة الفجر وهو جيد له؟ الجواب: يكفر. قال بعضهم: وهو من كفر بترك الصلاة أي لا شك له، والأكثر على أنه لا يكفر لكنه أتى من ترى.
هذا السؤال الثاني والثلاثون بعد المئتين، يقول السائل: يسأل في من ينام عن صلاة الفجر وهو ديدن له، يعني دائما يتكرر هذا الكلام، هل يكفر؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه: يكفر. قاله بعض، يعني بعض أهل العلم، وهو من كفر بترك الصلاة حيث لا شبهة له، والأكثر على أنه لا يكفر لكنه أتى منكرا، يعني أكثر ولا بعض أنه فاسد الذي يترك الصلاة حتى يخرج الوقت بدون عذر شرعي، أكثر أهل العلم على فسقه وعلى أنه كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، وأنه أتى بابا من أبواب الكبائر، وبعض أهل العلم على أنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا هو الصواب الأدلة، لكن حيث لا شفاء له ما يكون له شفاء، هذا يدل على عظم قدر الصلاة وعلى وجوب العناية بها والاهتمام بها، وأن الله افترضها على عباده في اليوم والليلة خمس صلوات، وأنها كانت 50، فالله سبحانه وتعالى خفف عن عباده من 50 إلى 5، وأن الواجب على المسلمين وعلى المسلمات العناية بهذه الصلوات والاهتمام بها، وأن العبد أول ما يحاسب عن عمله يوم القيامة مصطفى، عن أول عمل يحاسب عنه يوم القيامة عن صلاته، فإذا كانت ناقصة فالله المستعان، وإذا كانت تامة فهو على خير، وهي أيضا من أواخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه: الله الله الصلاة، وما ملكت أيمانه، كان يوصي بها في مرض موته، في مرض موته يقول: الله الله الصلاة وما ملكت أيمانه، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا كان هذه الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات ومع هذا جاءت ناقصة فهو لما سواها أضيع، بالنسبة للصوم والصوم فقط مرة واحدة في السنة، والزكاة كذلك، والحج مرة في العمر، لكن هذا الذي يتكرر في اليوم والليلة ومع هذا صار ناقصا، فكيف بالذي في سنة مرة؟ سيكون النقص من باب أولى، في السنة مرة أو في العمر مرة، فيحرص الإنسان على الصلوات في أوقاتها، وأيضا يحرص على النوافل والرواتب، لأن النقص الحاصل في الصلاة يكمل من النوافل ومن الرواتب، وهكذا النقص الحاصل في الزكاة يكمل من الصدقات النافلة، والنقص الحاصل في صوم رمضان يكمل من نوافل الصيام، والنقص الذي يحصل في حجة الإسلام يكمل من نوافل الحج، كل عبادة من جنسها، كل عبادة من جنسها يكون التكميل من نفس جنسها، اللهم صل. هذا يقول الأخ فتوى الشيخ بن باز من يعرف فتاوى حول الجمعة للسجناء هي في السؤال 174 من المسائل، أي نعم 174 لكن باغية ربطها، إيش هذا؟ فتوى الشيخ بن باز، ما شاء الله، أبشر، سجلها إن شاء الله. وقفنا على الثالث والثلاثين أيضا، الثالث والثلاثين بعد المئتين. طيب غدا إن شاء الله تعرفتم في مسجد الإمام أحمد بن حنبل في سرخان، غدا إن شاء الله صباحا. وأما المحاضرة الليلة في مسجد السلام في الربصه. الآن إلى صلاة الإشراق. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.